أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. وقفنا على باب زكاة الفطر، كلنا وتجب بأول ليلة العيد، فمن مات أو أعسر قبل الغروب فلا زكاة عليه، وبعده تستقر في ذمته، وهي واجبة على كل مسلم يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته، إلى آخر كلام. زكاة الفطر بدأنا فيها في المرة السابقة، وجاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه عند الدارقطني قال النبي صلى الله عليه وسلم: زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين. من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. هذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه الحكمة من زكاة الفطر أنها طهرة، تطهير للصائم لما عسى أن يكون حدث منه في خلال صومه من لغو ومن رفث، يعني في وقوع من وقوع في أشياء لا ينبغي له أن يقع فيها من كلام رديء أو من رفث كلام في شأن النساء. وهي أيضا طعمة للمساكين، طعمة للمساكين، نص على أنه يعطي المساكين ما يستعينون به في يوم العيد على طعامهم، وأنهم لا يحتاجون لأحد في يوم العيد. من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، يبقى وقتها قبل صلاة العيد كما سيأتي. ومن أداها بعد الصلاة، يعني الذي يتعمد تأخيرها بعد الصلاة لغير عذر، فهي صدقة من الصدقات، فهي صدقة من الصدقات. يقول لنا تجب بأول ليلة العيد، هذا قدمناه لحديث ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان، يعني حين تفطر من رمضان، آخر ما ينتهي شهر رمضان، آخر ليلة آخر يوم من شهر رمضان بتفطر بقى الآن من شهر رمضان، كل انتهى شهر رمضان، فيجب عليك الفطر في اليوم التالي اللي هو في يوم العيد. زكاة الفطر من رمضان هذه اللي تسمى بزكاة الفطر وصدقة الفطر وتسمى بالفطر. فقال ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. يبقى فرض على هؤلاء جميعهم، من لم يكن من أهل الفرض من أصحاب الفرض وجب على وليه، إذا كان الصبي الصغير هذا ليس من أهل الفرض، ولكن الفرض باعتبار الولي، الولي هو الذي يخرج عنه سواء من مال الصبي إن كان له مال، أو يخرج من مال الولي لم يكن للصبي مال. وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. يبقى هنا تجب بأول ليلة العيد، وبعدين حيفرع عليها من مات أو أعسر قبل الغروب أو بعد الغروب. الذي يموت قبل غروب الشمس يبقى هنا غربت عليه آخر ليلة من رمضان، يبقى لسه الفطر من رمضان ما جاءش، هنا لا يلزم، لا يلزم وليه أن يخرج عنه. لكن إذا غربت عليه شمس آخر يوم من رمضان، الآن الفطر من رمضان، تجب زكاة الفطر من رمضان، هذا كأنه أفطر، أنهى شهر رمضان، الآن يجب عليه زكاة الفطر، طالما إنه وجد وقت غروب الشمس يبقى هنا زكاة الفطر من رمضان. فمن مات أو أعسر قبل الغروب فلا زكاة عليه، وبعد الغروب تجب عليه الزكاة، يعني عند غروب الشمس، لو غربت عليه الشمس آخر يوم من رمضان. بعده تستقر في ذمته، تستقر في ذمة، لأنه إذا توفي هيخرج الورثة عنه من مال هذه الزكاة. وذلك يكون بغروب الشمس ليلة العيد، لأنه أول زمن يقع فيه الفطر من جميع رمضان، وهي واجبة على كل مسلم. قال ابن المنذر أجمعوا على أنها فرض، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان، يبقى هذه فرض، فرض كما فهم ابن عمر وحدث بذلك. يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته، هذا نوع من أنواع الغنى، لا يلزمه في هذا الغنى أنه يخرج زكاة المال. هنا لا، هنا الوارد الطعام في يوم العيد وليلة العيد هذا نقول غني بطعامه، بطعام عنده طعام أنه يأكل ويشرب ويفيض عن هذا الطعام فيخرج زكاة الفطر من الزيادة، لأن النفقة أهم، يعني النفقة واجب عليه لأهله، فينفق على نفسه ينفق على أهله، فإذا وجد النفقة الواجبة وفوق النفقة الواجبة أخرج من الزيادة، فيجب البداء بالنفقة الواجبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك، رواه مسلم ورواه الترمذي، وابدأ بمن تعول كما يذكره هنا، قال ابدأ بنفسك وابدأ بمن تعول، وإن كان هذه الرواية أيضا موجودة في البخاري ومسلم من حديث حكيم بن حزام، قال النبي صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وابدأ بمن تعول. فيبقى هنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالبدء بالنفس وبالبدء بمن تعول، البدء بالنفس هذا في صحيح مسلم من حديث جابر قال ابدأ بنفسك فتصدق عليها، في حديث حكيم بن حزام وهذا رواه البخاري ومسلم، وفيه وابدأ بمن تعول، وحديثا حديث فيه ابدأ بنفسك، وحديث آخر قال وابدأ بمن تعول. بعدما يحتاج إليه من مسكن وخادم ودابة وثياب بذلة وكتب علم، يعني حوائج الإنسان الأصلية لا يقال له فرط فيها، لا يقال بيع هذه الحوائج التي تحتاجها وأخرج منها الزكاة، لا، ما يحتاج إليه لا يلزمه أن يبيعه، يبقى هو يحتاج المسكن، عنده خادم عنده عبد، يعني أنه لو أن الخادم الأدير مش هيقول له بيع الأدير، لكن خادم يكون عبد عنده أو أدير يحتاج الأجرة فيعطي أجرة الأدير. ودابة وثياب بذلة، ثياب بذلة يعني ثياب التي يبتزلها الإنسان في مهنته، وكتب علم، وكتب علم هذه كلها أشياء من حوائج الإنسان، حتى لو كتب العلم كثيرة طالما أنه يحتاج إليها فلا يلزمه أن يبيعها في ذلك. وتلزمه عن نفسه وعمن يمونه من المسلمين، تلزمه الزكاة عن نفسه وعمن يمونه يعني يطعمه، تلزمه مؤنته لعموم حديث ابن عمر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمنون، هذا راه الدرقطني وحسنه الألباني، فإن لم يجد لجميعهم بدأ بنفسهم، يبقى هنا في إخراج الزكاة حيخرج عن مين؟ أو عن نفسه، أو ما يخرج عن نفسه هذا ألزم ما يلزمه أن يخرج، إذا وجد صاعا زائدا أخرج عن نفسه، للحديث ابدأ بنفسك وفي الآخر ثم بمن تعول أو ابدأ بمن تعول. فزوجته يعني يبدأ بنفسه ثم بزوجته لوجوب نفقة الزوجة مع اليسار والإعسار، ثم بعد ذلك الرقيق، ويقول لك إن الزوجة إنه على سبيل المعوضة، إن الله عز وجل يقول ولهن مثل الذي عليهن، يبقى لها وعليها، يبقى هذا معوضة، هي بتدي وأنت بتدي أشياء هذا أصده، فهنا يلزمك النفق عليها أصد ما هي فرغت نفسها لك، يلزمك أن تخرج عنها هذه الزكاة. فرقيقه لوجوب النفقة على الرقيق بخلاف النفقة على الأقارب، الأقارب زي العم وزي الجد ونحو ذلك فيخرج عن الرقيق، ثم بعد ذلك الأم والأب، الأم والأب لقوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي حين قال من أبر؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أباك، هذا حديث صحيح وفيه إشارة لكن ليس نصا على زكاة الفطر ولا غيرها من زكاة، هذا ليس نصا فيه لأن الكلام عن البر، فداخل تحت كلمة البر أن يخرج الزكاة عنه، داخل تحت كلمة، لكن ليست نصا على تقديم الأم على الأب في هذا، إنما قد يكون فيها إشارة فإذا قدموا الأم على الأب في إخراج زكاة الفطر، وقد يقال الأب يقدم على الأم، الأب إنه ومن أهل الزكاة ليخرج، والأب يخرج عن هذه الأم فيقدم الأب لأنه تقول اخرج عن نفسك ثم من تعول، والأب يعول الأم، فيكون عن الأب الأول ثم عن الأم. وقد يقال الاثنين يستويان هذا وذاك، لأنه البر إعطاء للإثنين، لكن هنا إعطاء عنهما ما لا يجب عليهما الآن، إنما يجب على الولد. فعلى ذلك هو بالخيار، أخرج عن هذا أو ذاك، فإن قدم الأم فحسن. وفي الحديث أنت ومالك لأبيك، ولعل هذا مرجح للإخراج عن الأب في الأول. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنت ومالك لأبيك، فجعل الأب هنا مالك لمالك، فهنا الزكاة مال يخرجها الإنسان، فكان الأب المالك المال أولى، لأنه غني بغنى ابنه فيخرج عن الأب في الأول. لكن على كل الأمر واسع، يعني أخرج عن الأم عن الأب يستوي الأمر. فولده لقربه ووجوب نفقته في الجملة، فولده يعني كأنه يقدم الأب والأم بعد ذلك الأولاد. قال فأقرب في الميراث، ولو أنه قال الولد الأول ثم الأب والأم له وجهة من نظر، لأن وجوب النفقة على الأولاد لصغرهم، الصبي صغير مش هيقدر يستجدي من الناس، فيجب عليك أن تطعمه الأب والأم، لو لم تطعمه أنت طلب من غيرك، استطاع أن يستدين، استطاع أن يستلف من غيرك، الصبي لا يقدر على الاستلاف. فعلى ذلك الإخراج عن الصبي قد يقدم، يعني الإخراج عن الأولاد ثم بعد ذلك عن الأب والأم، أو يستوي الطرفان فأنت بالخيار. فأقرب في الميراث لأنه أولى من غيره، يعني الأقرب إليك الجد، وبعدين أبو الجد أيهما الأقرب في الميراث؟ الجد القريب. فإذا كان عندك زايد أخشى عن الجد الأبعد. وتجب على من تبرع بمؤونة شخص، مؤونة بمعنى قوت، يعني شخص شهر رمضان، نص عليه إمام أحمد لعموم حديث أدوا صدقة الفطر عمن تمونون، هذا فيه نظر مسألة أن يمون شخص، لعلنا ذكرناها قبل ذلك، إنسان متبرع أني أطعم جاري خلال شهر رمضان، كل يوم أبعت له الطعام بتاعه الإفطار، أبعت له طعام ما يلزمنيش أن أنا في يوم العيد نخرج عنه زكاة الفطر، هذا فيه شيء من الحرج، وهذا فيه الإلزام بشيء لم يلزمني به الشارع. والقول النبي صلى الله عليه وسلم من تمون يعني من يجب علي، إنما إطعام الجار هذا ليس واجبا، إنما هو كنوع من البر والإحسان إلى الجار. يبقى على ذلك الصواب أنه لا يجب ذلك. وما جاء أو في قوله أدوا صدقة الفطر عمن تمونون، هذا ليس داخلا فيه الجار، إنما هذا فيه من يلزمني نفقة، نفقة هذا الإنسان يجب علي نفقة عليه. حديث علي رضي الله عنه زكاة الفطر عمن جرت عليه نفقته، هذا ضعيف، وبفرض صحته طيب جرت عليه نفقة كواجب عليه، ليس من التطوع، ليست نفقة التطوع. وعن أحمد لا تلزمه في قول الأكثر، عن أحمد لا تلزمه في قول الأكثر، أكثر من العلماء أنه لا تلزمه للصواب، أنه طالما أنا نطعم إنسانا نفق التطوع لا يلزم أن أنا أخرج عنه الشيء الواجب اللي هي صدقة الفطر، إذا واجبت عليه كان عنده أخرج، ما عندهش خلاص سقطت عنه. اختارها أبو الخطاب من الحنابلة، وصححه صاحب المغني، وصححه ابن أخيه في الشرح، وحمل نص أحمد على الاستحباب. لا على من استأجر أجيرا بطعامه، هذا ليس داخلا فيه، أو استأجرت أجيرا إنه تعالى كل يوم حنديك 10 جنيه وتشتغل عندي، ما يجبش علي في يوم العيد ولا في آخر رمضان نخرج عنه زكاة الفطر. كذلك لو إني استأجرت بإنه تعالى اشتغل عندي وحنديك كل يوم طعاما، سنعطيك كل يوم، هنا اشتغل عندي بأجرة وهي طعام، الأجرة بتاعته طعام، كذلك لا يلزم الإنسان أن يخرج عن هذا زكاة الفطر. ولا على من استأجر أجيرا بطعام لعدم دخول في المنصوص عليهم، وتسن عن الجنين، وبرضو ما لم يأتي فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقال تسن هذه عن الجنين، لكن فعله عثمان فقد يقال سنة الخلفاء الراشدين. أما سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهي التي يطلق عليها السنة، هنا لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم. وذلك يقول ابن المنذر كل من نحفظ عنه لا يجبها عن الجنين وتجب على اليتيم. الفرق بين الجنين واليتيم، الجنين مش مولود أصلا ولا ندري حينزل حيا ولا ميتا، فهنا لسه لم تلحق به أحكام تكليفية، فهنا اليتيم مولود والصبي صغير واللي هو دون البلوغ. ويخرج عن اليتيم وليه من ماله، من مال اليتيم إن كان له مال، لم يكن له مال بأن مال الولي. لا نعلم أحدا خالف في هذا كلام المنذر إلا محمد بن الحسن،
وعموم حديث ابن عمر يقتضي وجوبها عليه، قاله في الشرح يعني انه ادى زكاة الفطر عن فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الصغير والكبير. الصغير يبقى هنا على الصغير، كان للصغير مالا مال اخرج من ماله، لم يكن له مال اخرج الولي من مال نفسه. فصل. والافضل اخراجها يوم العيد قبل الصلاة لما في المتفق عليه من حديث ابن عمر مرفوعا وفي آخره وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. هنا بيقول الأفضل والأولى أن يقول الواجب، الواجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين إخراجها قبل الصلاة وإخراجها بعد الصلاة. بعد الصلاة هي زكاة، بعد قبل الصلاة زكاة، بعد الصلاة صدقة من الصدقات، يبقى الواجب أن تخرجها قبل الصلاة. لكن إن أخرتها لعذر بعد الصلاة جاز ذلك. في حديث ابن عباس من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. ده حديث ابن عباس في فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وقال سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز في قوله تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، قال هو زكاة الفطر. من تزكى، قال من أخرج يعني زكاة الفطر ثم صلى وذكر اسم ربه فصلى، يعني هذا فهمهم لهذه الآية، وإلا فليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. ده قول سعيد بن المسيب وهو من سادة التابعين وفقهائهم، وعمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد رضي الله عنه وهو فقيه مجتهد ففسروا الآية بذلك. وتكره بعدها، وتكره بعدها يعني بعد صلاة العيد خروجا من الخلاف، ولقوله صلى الله عليه وسلم أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم، أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم. هنا يعني الحديث نفسه ضعيف، رواه سعيد بن منصور بن زنجوي بسند ضعيف زي ما قال الشيخ الألباني. بفرض صحته معنى أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم احتجوا به على أنه في هذا اليوم، يبقى على ذلك في هذا اليوم تجي من الفجر، أغني في اليوم يبقى ادفعها في اليوم. هنا لم يصح، لو صح لو قلنا ماشي أغنوهم في هذا اليوم يبقى ينفع قبل الصلاة وينفع بعد الصلاة، ولكن برضو هنلاقي الحديث الثاني يقول لنا فرق بين قبل صلاة العيد وبعد صلاة العيد، قبل الصلاة هذه زكاة مفروضة وبعد الصلاة صدقة من الصدقات، مش هيستوي أجر الزكاة مع أجر الصدقة. فإذا أخرها بعد الصلاة لم يحصل الإغناء لهم في اليوم كله، يعني عايز يقول قبل الصلاة أغناهم، يبقى بقى بدأ اليوم يوم العيد من بعد صلاة العيد عنده الطعام بتاعه يبقى أغناء اليوم كله. إذا أخر عن الصلاة مثلا خلاها على وقت الظهر خلاها على وقت العصر، يبقى الفقير كأنه أصبح في النهار مش لاقي يأكل إيه، فكأنك حرمته جزءا من النهار، فيقول أديها قبل الصلاة بحيث يرجع من الصلاة يفرح زيه زي غيره من المسلمين. يحرم تأخيرها عن يوم العيد مع القدرة، يحرم تأخيرها عن يوم العيد مع القدرة، لأنه تأخير للحق الواجب عن وقته، وكان عليه الصلاة والسلام يقسمها بين مستحقيها بعد الصلاة. لو ثبت هذا الحديث لكان فيه جواز إعطاء الصدقات بعد الصلاة، لكنه لم يثبت هذا ضعيف. يقول فدل على أن الأمر بتقديمها على الصلاة للاستحباب، ده لو صح هذا الحديث ما صحش يبقى باقي الأمر على الوجوب قبل الصلاة. ويقضيها من أخرها، هذا صحيح، لو أن إنسان لم يعطيها قبل الصلاة يقول أعطيها بعد الصلاة، فهي قبل الصلاة زكاة وبعد الصلاة صدقة من الصدقات، أو أسقطت عن نفسك الإثم في ذلك. لكن أنه ما أدهاش قبل الصلاة وبعدين بعد الصلاة كما يدفعهاش، هذا غير جائز، إنها صارت في عنق فريضة فرضا عليك. حق مالي ودب فلا يسقط بفوات وقته كالدين، هذا القياس. الدين إنسان عايز مني مال فمعاله آخر الشهر، ليش آخر الشهر ما دفعتش؟ وهنا الدين سقط ولا يلزم؟ ما زال لازم أن يلزمني هو حتى لو وقته انتهى ويلزمني في هذا الوقت لم أدفع يلزمني أدي نفسه إنه حق مالي ودب فلا يسقط بفواته وقته. كذلك هذه الزكاة دين علي لله أؤديها للفقراء فلو إن الإنسان أخرها عن وقتها لم تسقط عنه هي ما زالت دينا عليه لابد أن تبرأ من عهدتها. تجزئ قبل العيد بيومين هذه الزكاة تجزئ قبل العيد بيومين لقول ابن عمر كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين هذا في البخاري وهذا إشارة إلى جميعهم فيكون إجماع ولأن ذلك لا يخل بالمقصود إذ الظاهر بقاؤها أو بعضها إلى يوم العيد يعني عايز يقول إن كانوا بيدفعوا هذه الزكاة لعامل الصدقة فعامل الصدقة على ما بيوزعها مش هيوزعها كلها في لحظة واحدة لا هيوزع جزء منها وتاني يوم لا هيجي العيد ولسه عنده شيء يعطيها قبل يبقى هو بيعطي لغاية قبل العيد مباشرة. وهنا برضو فيه شيء من التوسير لو إن عامل الصدقة قلنا له لمها كلها في وقت الوجوب هيصعب عليه لمها قبل وقت الوجوب وزعها كلها قبل الصلاة إمتى ما فضلش على صلاة العيد إلا 8 ساعات ولا 10 ساعات إمتى هوزعها على الناس والناس كثيرون وقد لا يجد من يعينه فلذلك كان من الرحمة إنه يجوز التقديم شيء يعني يومين يوم قبل العيد فيخرجها قبل العيد بيوم أو يومين هذا فعل الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عليهم. وده في حديث ابن عمر فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أو قال صدقة رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير فعدل الناس به نصف صاع من بر فكان ابن عمر رضي الله عنهما يعطي التمر فأعوز أهل المدينة من التمر فأعطى شعيرا فكان ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير حتى إن كان لا يعطي عن بني عن بني دنافع اللي بيقوله مولى ابن عمر فكان يعطي عني وعن أولادي كمان. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يعطيها الذين يقبلونها وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين كانوا يعطون يعني أن الصحابة كانوا يعطون هذه الزكاة قبل الفطر بيوم أو بيومين بحيث أنه يجي على يوم العيد يجلون. هل هذا قيد يعني يوم أو يوم ينفعش ثلاثة أيام ينفعش أربعة أيام هنا بحسب الحاجة حسب الحاجة وبحسب أنه يوزع الصدقة على الناس يجلونها في يوم العيد يبقى على ذلك الأمر هين أن يوم أو يومين أو ثلاثة وهذا ليس اتفاقا بين العلماء ولكن فيه خلاف بين العلماء هل من ممكن يعطيها بعد النصف من رمضان زي ما يقول بعض أهل العلم كالشافعي ومالك أو يعطيها من أول رمضان زي ما يقول أبو حنيفة أو قبل رمضان زي ما هو عند أبي حنيفة فيه خلاف ولكن النظر للحكمة إن مطلوب الفقير يأكل يوم العيد ويوم العيد هتدي له ساعة تمر تدي له في نص رمضان هياكله في نص رمضان يبقى على ذلك تعطى في آخر رمضان بحيث إنه يبقى عنده شيء قبل العيد يبقى بحسب ما يتيسر الإنسان أخرجها قبل العيد بيوم أو بيومين هذا أفضل قبل صلاة العيد مباشرة هذا حسن أخرجها قبل العيد بثلاث أربعة أيام هنا ما فيش تضييق في الوقت إنه ليس نصا عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه ما قالش لا تخرجوا الزكاة إلا قبل العيد بيوم وهنا أنا مقيد بهذا الشيء أما كانوا يخرجونها قبلها بيوم أو يومين بهذا من فعلهم كانوا يفعلون ذلك وليس في حجر على أن يخرجها قبل ذلك بأكثر من ذلك على ذلك مسألة فيها خلاف بين أهل العلم أنه هل يجوز إخراج زكاة الفطر من أول رمضان من نصف رمضان قبل العيد بيوم أو يومين على أقوال أهل العلم الراجح أنه تخرج قبل العيد بيوم أو بيومين هنا على الجواز أنه جائز. طيب أكثر من ذلك نقول يوم أو يومين ليس قيدا ولكن الحكمة الإغناء عن السؤال في يوم العيد يبقى إذا أعطيت تعطى قرب العيد بحيث أن تغني عن السؤال في يوم العيد. الواجب عن كل شخص صاع تمر أو زبيب أو بر أو شعير أو أخت هذا الواجب على كل شخص ممن يلزمه إخراج الفطرة لحديث أبي سعيد رضي الله عنه كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط هذه جملة أشياء كانوا يخرجونها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. والصاع مقداره له 4 أمداد كما تقدم في الكلام في الوضوء وفي الغسل، ومقدار الصاع زي ما يذكر العلماء 5 أرطال وثلث بالعراقي، 5 أرطال، والأرطال جمع رطل أو يقال رطل أيضا، هنا 5 أرطال وثلث بالعراقي قد إيه يكون قدر الصاع. هنا في خلاف كبير جدا في مسألة قدر الصاع بين العلماء في تقديره بالكيلو، بالكيلو جرام، يعني أقرب ما ذكروا فيه أنه لو اتملأ الصاع هذا بالقمح حوالي 2 كيلو وأقل من ربع، 2 كيلو وربع أو أقل من ربع، هذا اللي فيه. يمكن البعض يزيد عن ذلك أشياء، البعض يقلل عن ذلك، الأمر هذا تقريبي تقريبي، لأنه متفق على أن الصاع 4 أمداد، 4 أمداد المد اللي هو ملء كفي الرجل المعتدل، يبقى ليس كفي الرجل الصغيرة ولا كفي الرجل الضخمة جدا ولكن المعتدل، هذا الاتفاق على أن الصاع بهذا المقدار. الصاع بدأ العلماء يكيلوا يشوفوا مقدار الكيل، فالبعض وصل إلى أنه يعمل 2 كيلو 176 جرام من القمح، البعض 2 كيلو وربع، البعض 2 كيلو و400 جرام، 2 كيلو و800 جرام، فالأمر بين هذه الأشياء، فهو تقريبي تقريبي ليس نصا. ويمكن بيجي رمضان وبتحصل مشاكل بين الإخوة وكلام كثير في هذه المسألة راجع للجهل وعدم العلم بكلام أهل العلم في ذلك، فتلاقي الإنسان يتمسك لا 2 كيلو و400 جرام، اللي يقول غير كده يبقى خطأ، يبقى أخرج الزكاة واجب عليه يخرج الزكاة مش عارف إيه، لا 2 كيلو و800 جرام، لا 3 كيلو، الأمر واسع يا جماعة، الأمر واسع، والخلاف بين أهل العلم في ذلك إنه التقدير كان قد إيه. أيام الأئمة كان الخلاف بينهم في أنه هل الصاع هذا 5 أرطال وثلث ولا 8 أرطال، أبو حنيفة كان 8 أرطال، 8 أرطال، الجمهور يقول 5 أرطال وثلث، يبقى أبو حنيفة زاد عليهم بمقدار 2 وثلثين، زاد عليهم في ذلك وما قال لهمش أنتوا زكاتكم بطل، ما قالش الجمهور زكاتكم بطل، وحصل مناظرة بين الإمام أبي يوسف وبين الإمام مالك، فالإمام مالك طلع له الصاع اللي كانوا يكلون به، فأبو يوسف أخذ بقول مالك وما قالش للأحناف إن الزكاة بتاعتكم إن أنتم مبتدعين وإن أنتم كذا، لا الأمر أمر واسع فيها، هذا وصلوا اجتهادوا لذلك وهذا وصلوا اجتهادوا لذلك. عندي مد، قالوا هذا هو المد النبوي، مد النبي صلى الله عليه وسلم، ومعي إسناد بهذا المد لغاية النبي صلى الله عليه وسلم في إنه هذا، والمد هذا يعمل له حوالي بالقمح 2.5 كيلو تقريبا أو أكثر من ذلك، ولكن الإسناد نفسه فيما من لا أعرفه، الإسناد نفسه فيه رجال أنا ما أعرفهمش حتى أقول هذا صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فشعب الإخوة إنه أنا معي إسناد بهذا المد، معي إسناد، لكن إنه الإسناد اللي فيه في رجال عن أحمد بن حنبل، يقول هذا ليس أحمد بن حنبل المعروف، طبعا أحمد بن حنبل مين؟ زي أنا ما أعرفوش مين أحمد بن حنبل اللي في هذا الإسناد، فالجزم بأن هذا هو مد النبي صلى الله عليه وسلم المتلقى جيلا عن جيل لغاية ما وصل إلينا، ولا أقدر إني أقول هذا، عندي المد وعندي الإسناد بتاعه وعندي الإجازة بالإسناد، ولكن لا أقدر إني أقول بشيء ما يصحش إسناده عندي أنا، فعلى ذلك بنرجع نقول العلماء اختلوا في هذا الشيء، تلاقي بعض الإخوة لك هو ده المد النبي صلى الله عليه وسلم، اثبت لي الإسناد الأول وبعدين نقول هو ولا مش هو مد النبي صلى الله عليه وسلم، فالمد الأصل فيه هو 4 الصاع، الأصل فيه 4 أمداد بمد الرجل المعتدلة، يبقى إذا إنسان كيلها على ذلك التقريبي إيه؟ أمر بقى التزويد على الناس، الأصل في مال المسلم الحرمة، الأصل في هذا أصل من الأصول، يعني لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، فإذا كان عندي أقل ما يكون الزكاة أقلها كذا، قلت هذا الأصل، الأصل أقل ما قاله العلماء إنه كذا، أنت جبت زيادة على هذا الشيء إذا كانت يقينية قبلنا وقلنا أخرجها، أو نقول أنه استحق أنك زود شوية في هذا الشيء، لكن إذا أخرجت هذا الأصل هو أقل ما قيل فيه ولا شيء عليه، ولا شيء عليه، يبقى مشكلتنا أن كثير ممن لم يدرس الفقه يتكلم بالفقه حلال وحرام وجائز وغير جائز ويحملوا حواديت فيها، ويمكن الإخوة يعلقوا الورقة بتاعة زكاة الفطر أن صاع القمح يساوي كذا، يروح مسجد تاني معجبهم شيء يقطع الورقة، ليه وجع الأثبتة؟ ليه؟ إن يجي في وقت الكلام عن الفقه بقيتوا كلكم فقهاء وكلكم بتفهموا وانتم انتوش عارفين حاجة، ويمكن ما ذكرتش اللي هي المسألة بس دي اللي انت مذكرها واللي انت ما انتش عارف فيها حاجة. فرجاء إن عدم الإفتاء فيما لا تعرفه، عدم الكلام إلا فيما تتقنه وتحسنه. ارجع اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلموا، ما تسفهش قولا لأحد من أهل العلم في شيء، لأنك ممكن تدرس في يوم الأيام بعد ما تدرس ترجع على نفسك بأنك كنت مخطئا في هذا الشيء وتلوم نفسك وتكون عملت مصائب كبيرة. كلام فلان ما بيفهمش وفلان ما عرفش ايه وفلان بيكلم غلط وفلان مبتدع، وبعدين ترجع بعد كده عايز تتوب عن هذا الشيء تلاقي اللي ظلمتهم كثير كثير. هنا لا داعي، لا داعي لأن تتكلم فيما لا تحسنه. وإذا تكلم الإخوة في شيء دايما بنقول في الفقه بلاش الجمود، الجمود على شيء وإن رأيك هو صح وغيرك كله غلط، لا لا لا، إحنا بنتعلم في الفقه إن إحنا نقبل رأي الغير وإنه الكلام والله فيه كذا وفيه كذا، إذا اجتهدنا وأخذنا بهذا القول لوجود الدليل اللي فيه. القول الآخر احتمال يكون صوابا ولكن الدليل الأقوى في هذا الشيء، فيبقى الخلاف لا يفسد للود قضية. أما نلاقي مساجد الإخوة يبقى فريقين وحزبين ودول مختلفين مع دول ودول بيكرهوا مع دول ودول بيبدعوا دول، على إيه هذا الشيء؟ على إيه؟ على جهل، ولا ليس علما ولا شيء. فلذلك نرجو من الإخوة المشاكل اللي تحصل في كل رمضان في أمر إخراج الزكاة، الصاع يساوي قد إيه، الخلاف في حبة جرامات، من يا أخي طلع اللي يعجبك بس سيب الناس يطلعوا برضو اللي اقتنعوا بي أو اللي أخذوا بي. فلا تلزم الناس بقولي ولا تلزم بالأحوط والأورع، لا تلزم، لا. حين نقول الأحوط مش إلزاما للناس بهذا الشيء، ولكن نقول هذا الأفضل إنك تفعله وتخرج هذا الشيء. يبقى أمر الصاع قد إيه الصاع فيه خلاف موجود من الماضي وحيفضل موجود لغاية ما تقوم الساعة. فإذا أنت اخترت شيئا يبقى تقول هذا الشيء بعمله احتياطا، من أخرج أقل من ذلك هو حر في هذا الشيء. أما مسألة الصاع اللي مولود إن هو ولا المد المولود هو ده مد النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يجوز إخراج، لا والله ما عندناش إثبات إنه هو مد النبي صلى الله عليه وسلم، إلا إن اللي جابوه قاله هو ده اللي احنا خدناه عن آبائنا وأجدادنا ومش عارف إيه، وأدي الإسناد الذي عندنا إسناد فيه مجاهيل كثيرون ما نعرفش مين هذا، لو ده في حديث ما أخذنا بهذا الحديث. يبقى على ذلك نقول إذا أخرجت بمثل هذا المد، لا ما نقول هذا تقريبا اللي يساوي صاع مد النبي صلى الله عليه وسلم، يمكن يقل شوية عن هذا الشيء، لكن ما تاخدش على إن هذا اليقين اللي تبدع المخالف مع إنك ما عندكش إسناد صحيح لهذا الذي تقول. يقول الداودي في الصاع معياره لا يختلف 4 حفنات بكفي الرجل الذي ليس بعظيم الكفين ولا صغيرها. يقول لك يعني ما فيش خلاف بين العلماء إن الصاع قد إيه، 4 أمداد المد اللي هو ملء الكفين، ملء الكفين. يقول لك 4 أمداد، يعني لو أخذت 4 أمداد بملء كفي رجل معتدل، الكف المعتدلة لا هي كبيرة ولا هي صغيرة، يبقى الوسط. يبقى مش هروح أدور فين أطول واحد وأكبر واحد، أطول إيد مولودة وأخذ، لا ما قاليش هذا الشيء، ولا أصغر إيد زي حالاتي كده برضو ما هيش، ولكن الوسط اللي بين الاثنين. يبقى هنا الأخذ بالوسط فيه. طيب الأخذ بالوسط ده ما يمكن الوسط اللي عندك غير الوسط اللي عندي غير الوسط، لأنه هنا فيها خلاف، يبقى في النهاية هيفضل خلاف مولود مع الاتفاق على أنها 4 أمداد. فلو أن إنسانا وجد أن أنا كفي وسط، بكفي أنا هنملى 4 أمداد من الـ 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 التمر وأقول هذا الشيء، عامل الذي عليه، عامل الذي عليه ولا يلزمه شيء آخر. فهنا طلعوا ان هم 4 أمداد دول طلعوا 1.5 كيلو تمر، طلعوا 1.6 كيلو جرام، طلعوا 2 كيلو تمر، يطلعوا زي ما يطلعوا، لانه المقصد كيل، والكيل هذا مقداره مش كيلو، مش كيلو دي احنا بنقول تسهيلا على الناس، لكن اصل انه بالكيل. حط بقى في الرز نفس الحكاية، حط في غيرها، هو الامر على الذي ذكرنا. يقول واختلف الفقهاء في مقدار الصاع، فذهب الجمهور إلى أن الصاع 5 أرطال بالعراقي، 5 أرطال وثلث بالعراقي، لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة تصدق بفرق بين 6 مساكين. قال أبو عبيد والاختلاف بين الناس أعلمه أن الفرق 3 أصع والفرى 16 رطلة. يعني عايز جابها منين دي؟ يقول لك الفرق اتفق على انه 16 رطلة والفرق 3 أصع، يبقى الصاع الواحد هتقسم 16 على كام؟ على 3، يطلع 5 وثلث. قال يبقى الصاع 5 أطفال. وهذا كلام ابي عبيد، ما زال الكلام في الكيل. هنا الصاع 4 أمداد، يبقى انا هنحسب الامداد يطلعوا قد ايه، يملوا الصاع يطلع قد ايه من الكيلو. يبدا لي الخلاف تاني، فان ايده معتدله ولا ايده اكبر منها ولا ايده اصغر منها، الاختلاف في الايد. فطلع ان الصاع هذا تقريبي. الان في زماننا لا نقدر ان نقول انه شيء لا يختلف لا فيه. ولذلك ايام ابي حنيفه، ابو حنيفه ياخذ بانه 8 امداد، عامل بالصاع الحداجي اللي وصل له من في زمن الحداد ابن يوسف، وكان هذا الصاع هو المشهور في العراق، يسمى بالصاع الحدادي اللي كان العراق بياخذ الزكاة من الناس به. قد ايه؟ 8 أبطال. الأئمة في المدينة وفي بلاد الحجاز يأخذون بالصاع المعروف عندهم لو 5 أبطال. يبقى هنا في فرق بين 5 أبطال وثلث وثمان أبطال، في فرق بين الاثنين. فعلى ذلك لما نقول انه الامر جائز ان يحصل خلاف، وان ما نتجمدش على حاجه معينه ان لازم كذا والا لم تجزي الزكاه او ان الزكاه باطله، لا، هذا لا ينبغي ان يقال مع وجود الخلاف فيها. يجزئ دقيق البر والشعير اذا كان وزن الحب. يجزئ دقيق البر اللي هو القمح، القمح والحنطة والبر حاجة واحدة. يجزئ الدقيق ودقيق الشعير إذا كان وزن الحب. يعني عايز يقول لك إنه دقيق البر إذا كان الصاع بتاعه يعمل 2 كيلو 176 جرام، 2 كيلو وربع، يقول لك الدقيق برضه طلع بمثل هذا القدر، 2 كيلو وربع أو 2 كيلو 76. وبرضه في صاع القمح في خلاف بين العلماء بل بين الصحابة، إنه إخراج صاع من القمح ولا نصف صاع من القمح، فيها خلاف بين في هذا الشيء. وجاءت آثار عن الصحابة زي ما هتشوف بعد شوية عن أبي بكر الصديق وعن جابر وعن أبي هريرة وعن أسماء وغيرهم، إنه الصاع كان إخراج البر نصف صاع من البر يكفي، يغني عن صاع من غيره. يبقى الأمر في ساعة، الأمر ما هوش بالضيق اللي احنا بنعمله في رمضان ونقعد نتعارك ونتعامل وده جائز لا ده حرام ده مش عارف ايه. الأمر واسع، ولكن اقرأ تعرف الخلاف اللي بين أهل العلم في ذلك. يبقى يجزئ دقيق البر، وهذا الدقيق أولى من البر نفسه. القمح هياخده الإنسان يعمله بليلة، إنما الدقيق هيعرف يعمل به أي حاجة من المخبوزات. دقيق البر ودقيق الشعير إذا كان وزن الحب، يعني زي ما الحب 2 كيلو شوية كذلك الدقيق يكون 2 كيلو. ليه بقى هو بينص على ذلك؟ عايز يقول إنك لو أخرجت الصاع من الدقيق، صاع من الدقيق هيبقى هايش فيه، وانت اذا اقعد اكبسه ما مش مطلوب كبسه ولا غير، هو الدقيق على هيئته، يبقى هيطلع الصاع من الدقيق اقل من الصاع من القمح. القمح اتقل، الدقيق يفرش ويفتح وينفش، فعلى ذلك الصاع من الدقيق ممكن يطلع حوالي 1.5 كيلو اقل من الصاع من القمح. لذلك قال لك لا، اذا اخرجت صاعا من الدقيق فلتخرجه وزنا بما يوازي وزن القمح. القمح قد ايه؟ 2 كيلو وربع، 2 كيلو ونص، طلع منه الدقيق نفس هذا الوزن. احتج الامام احمد على اجزاء الدقيق بزياده تفرد بها ابن عيينه من حديث ابي سعيد او صاعا من دقيق او صاعا من دقيق، لكن حديث ابي سعيد الاكثر من العلماء ما حدش بيذكر فيه صاع من دقيق، لكن ذكرها ابن عيينه مع كونه امير المؤمنين في الحديث رضي الله عنه، ولكن خطأوه في هذه الزياده، ما فيش حد ثاني بيرويها صاع من دقيق. وقالوا لابن عيينه والذي قال له علي بن المديني وهو من ائمه الحفاظ، قال ان احدا لا يذكره فيه، مش حد انت بس اللي تذكر صاع من دقيق، فقال بل هو فيه. هذا منه لعله توهم فيه، لعله زي قال له ما هذا شاز. رواه الدارقطني. قال المجد اللي هو ابن تيمية، جد ابن تيمية، جد من أبو بركات ابن تيمية، بل هو أولى بالإجزاء. يعني يقول الدقيق أولى بالإجزاء من إيه؟ من القمح نفسه، من حب القمح نفسه، لأنه كفى مؤنته كتمر منزوع النواة، كتمر، يعني يقول لك لو ان تمر جوه النوى وتمر تاني بتشال منه النوى، اني فيهم اللي افضل؟ اللي من غير نوى افضل، اللي من غير. فبيقول لك نفس الحكايه، انه القمح اللي هياخده الانسان محتاج ان هو ياخده ويطحنه وهيكلفه، فلو اديته له دقيقه هذا انفع للانسان. ويقرض من عدم ذلك ما يقوم مقامه من حب يقتاس. الذي يعدم ذلك، يخرج من عدم ذلك ما يقوم مقامه من حب يقتات كذرة ودخن وباقي الله، لأنه أشبه بالمنصوص عليه فكان أولى. هنا حيخرج ما يقوم من عدم ذلك، الذي يعدم يعني لا يجد هذه الأشياء، يخرج ما يقوم مقامها من حب يقتات، من حبوب تكون قوتا. لأن تعرف طبعا نقول هذا مقتات وهذا مدخر، مش شرط أن المدخر يكون مقتاتا، مش شرط. المدخر ممكن يكون علف للبهائم وبيدخر عند الإنسان، لكن مقتات يكون قوتا للإنسان، يأكله الإنسان قوتا عنده. فهنا بيقول من عدم ذلك، يعني الأصناف اللي جاءت في الحديث، فرض النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط، دي أشياء اللي جاءت في الحديث، صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط، تخرج هذه الأشياء. فبيقول إذا لم يجدها أخرج مقامها، ما يقوم مقامه من حب يقتات، حبوب تكون قوتا للناس زي الذرة والدخن والباقي لا. الدخن نوع من أنواع الذرة، الباقي لا الفول، لأنه أشبه بالم أو باقي لا الأشبه بالمنصوص عليه. طيب يبقى هنا دي أشياء مما تخرج مكان المنصوص عليها. المنصوص عليها قد تكون قوتا في بلدان زي ما كانت قوتا في المدينة، ويمكن البر ما كانش عندهم، هو قوت صحيح بس ما كانش معروفا عند أهل المدينة، لأنه كان يأتي من الشام، قمح كان يأتي للمدينة من الشام، إنما كان عندهم الشعير، كان يخرجون الشعير، وعندهم التمر، عندهم الزبيب. المدينة فيها حدائق كثيرة جدا ومشهورة بالتمر والزبيب فيها، فقوت لأهلها بخلونا. كانوا يقولون ما هما الأسودان التمر والماء، فأهل المدينة قوت عندهم عادي جدا يأكل تمر، لكن عندنا في بلادنا هنا قوتنا التمر ليس قوتا لنا، احنا نعتبره ايه؟ فكهة. ما التمر تمر إلا هتعديني تغديني تمر وتعشيني تمر، لا ماش ما أنا لا أكل تمر إلا في المناسبة، يعني وقت العيد بقى ما أكل في العيد تمر. فهنا إلزام إخراج التمر للفقير إلا أنا أصلا ما بكلوش، هنا هذا فيه نظر. لذلك نقول هنا أن يخرج مع، أو هنا في كلامه يخرج مع عدم، معناه إذا لم يجد هذه أخرج غيرها. نقول لا، غيرها قد تكون أنفع للفقير، أنفع للفقير. ولذلك كلمة قمح في حديث أبي سعيد الخدري اعترض عليها العلماء، قالوا لا ما ثبتتش في حديث أبي سعيد الخدري، ما ثبتتش. وسعيد قال كنا نخرج صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط، صاعا من طعام، إيه طعام دي؟ قالوا لا، ده هو دل على الطعام وبعدين خصص هذا الطعام بما ذكره. لو قالوا نص على بعض أفراده كان أجمل، لو قالوا فرق بين خصص ونص على شيء. خصص معناه أن الطعام معناه الأربعة دول، غيرهم ما ينفعش. ولذلك أخذ الحنبلة بأنه عشان تخرج غير هذه الأربعة تبقى مش مولودة، تعدم الأربعة دول مش مولودين، يبقى لك أنك تنتقي إلى غير. هذا في تضييق أنه مش مولودة تخرج. نقول القياس يقتضي أنه غيرها يخرج معها، سواء هذه مولودة أو غير مولودة، لأنه الماء عند الوضوء يجب عليك استخدام الماء. إمتى يجوز التيمم؟ إذا فقدت الماء يجوز لك أن تتيمم، يعني مش لاقي الماء أمامي، مش كده؟ ممكن يكون الماء مولودا ونتيمم؟ ممكن يكون إذا العجز عن أخذ الماء جوه بيه غويض جدا بس مش عارف أجيب، سيبك من العجز. ممكن حالة تانية الماء مولوده إذا كنت مريضا لا أقدر على استخدام، يبقى هنا عدم القدرة على استخدام الماء يبيح للإنسان أن ينتقل إلى التيمم مع وجود الماء. نقول نفس الشيء، الزكاة قوت للناس، فإذا كان هذا ليس قوتا للناس يبقى مع وجوده يجوز أن يخرج القوت. أنا إيه اللي يلزمني نادي الناس عندي زبيب في المكان وبعدين أخذ كل زبيب النهاردة يوم العيد، أعمل إيه بالزبيب؟ نفسي تجزع منه، ما أقدرش أن أكل زبيب في يوم العيد تطعمني زبيبة. فهنا نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، نص عليه صلى الله عليه وسلم أن هذا المولود هذا طعامهم. يبقى كل بلد بحسب إيه طعام هذه البلدة. يعجبني كلام قيم جدا للإمام ابن القيم رحمة الله عليه، ومهم تقروا يا جماعة، مهم تقروا في هذه المسائل، ما تتجمدش على حاجة معينة ونقول هي دي بس غيرها غلط، غيرها لا لا، ما تخطأش غيرك، إن غيرك قد يكون أفقه منك، وأنت لما توصل لدرجته في الفقه في يوم من الأيام ممكن ترجع عن كلامك، بس حتكون هجست قبل كده كتير، شتمت في العلماء وبخت فلان وبخت فلان، وبعد كده تيجي ترجع لا والله ده أنا اللي كنت غلطان في هذا الشيء. فلذلك نقول الفقه يحتمل يحتمل، فاقبل من غيرك ما يقول حتى لو لم تعمل أنت به، أنت حر أن تختار نفسك شيء. أما إن التخطيء ويبقى همك كله أرد عليه وأعمل رسالة في الرد على فلان ورسالة في الرد على كعادة البعض من الناس، لا لا لا، مش ما هو الفقهاء ما كانوش بيعملوا رسالة في الرد ورسالة في الرد، ولكن كان يذكر الكلام ويقول والله هذا فيه كذا وعندنا كذا لنا كذا من الأدلة. خلينا مع ابن القيم رحمة الله عليه يقول فصل، هذا كلامه في إعلام الموقعين، كلامه في كتاب إعلام الموقعين، فصل في تغيير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد، الشريعة مبنية على مصالح. هذا كلام ابن القيم، يقول لك الفتوى تتغير بحسب تغير الزمان والمكان وتغير الأحوال وتغير النيات، طيب وتغير العوائد، الشريعة مبنية على مصالح العباد. وذكر أمثلة وبعدين قال لنا المثال الرابع، أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط، صاع من هذه الأشياء، تمر شعير زبيب أقط، أقط اللي هو لبن مجفف، لبن مجفف بيبقى شكله غمز القرص كده، يعملوه من لبن المعيز ياخدوه وبعدين يجففوه في الشمس وبعدين يعجنوه ويخلوه عم زي بالضبط عم زي القرص، تلاقي قرص تاكلها طعمها مز كده شويه عامله لها طعم الزبادي محجره عامله زي القرص. يقول هذه كانت غالب اقواتهم بالمدينه، هذه غالب اقواتهم بالمدينه. الأقط ما هوش كان قوت المدينة، ده قوت أهل البادية، البادية كان يحلبوا المعيز ويعملوا منها اللبن يجففوه يعملوا قرص يقوموا يطلعوه يأكلوا زي القرص بالضبط. يقول هذه غالب أقوتهم، أما أهل بلد أو محل قوتهم غير ذلك فإنما عليهم صاع من قوتهم. هذا كلام جيد، بلد تانية هيبعت يستورد الحاجات اللي كانت موجودة في المدينة عشان يخرج منها الزكاة، لا، القوت بتاعهم الشريعة سهلة. يقول كمان قوتهم الذرة، بلد ما فيش فيها لا تمر ولا زبيب ولا فيها الأشياء اللي موجودة في المدينة، لا القوت الذرة، القوت الأرز، القوت التين، يجففوا التين ويأكلوا التين قوتهم وأنفع لهم، أو غير ذلك من الحبوب. طيب ما فيش ولا حاجة، هم عايشين على البحر، القوت بتاعهم السمك، عايشين في مكان القوت بتاعهم اللحم. يقول فإن كان قوتهم من غير الحبوب كاللبن واللحم والسمك أخرجوا فطرتهم من قوتهم كائنا ما كان. هذا كلام جميل، كلام جميل، وده محض الفقه فعلا، انه القوت بتاع الناس اللي هنا السمك، ما عندهم شيء، هتنزموا جيب تمر يوزعوا على الناس منين؟ يبقى هنا القوت اللي مولود في تمر مولود، ولكن الناس مش عادتهم تاكل هذا التمر، مش عادته يستخدمه كفاكهة، اما كقوت ليه لا، غيره بياكله كقوت، يبقى يعطى من الاقوات. قال وهذا هو الصواب الذي لا يقال غيره، وعزى ذلك الجمهور، عزى ذلك للجمهور، وحتلاقي غيره يذكر لا الجمهور مش على ذلك. فكل عالم وجد ان كثير من اهل العلم قالوا ذلك، قال ابن القيم هذا قول الجمهور رحمه الله عليه. ليه برد هذا القول؟ يقول إذ المقصود سد خلة المساكين يوم العيد ومواساتهم من جنس ما يقتاته أهل بلدهم. يعني المقصود إن المساكين نسد الحاجة بتاعتهم في يوم العيد يلاقي من اللي هو معتاد وبيحب إن هو يأكله. لو أنا جيت في يوم العيد وقلت للإنسان حديك زبيب النهاردة تأكله في العيد يقول لك هات لي سندوتشات فلافل أحلى. بسيبك من الفقير أنت أما أجي في يوم العيد عايز أفطرك زبيب النهاردة أقعد تفطر عندي زبيب ولا راح أشتري لك فلافل ولا فول زبيب الكيلو الزبيب حيعمله 40-50 جنيه صاع الزبيب حيعدي هذا الشيء سندوتشين فول ثلاث سندوتشات فول يعملوا لك 3-4 جنيه هنا أنهي أفضل لك ولا الزبيب الفول الفول مش هنضحك على انفسنا في الشيء. يبقى هنا الانفع للناس القوت اللي بياكله القوت اللي انا متعود عليه تجيب لي ليه حاجه انا مش متعود عليها وتلزمني ان لازم هذا الشيء. لكن برضه نقف عند النصوص ونقول من اخرج المنصوص اجزا ولا لم يجزئ اجزا عنه. يبقى هنا لا خلاف في هذا الشيء. كلامنا مش في هذا الامر كلامنا في ان الفقير مش عايز ده انا عايز ده. يبقى نعطي الفقير اللي هو عايزه ولا اللي انا عايزه اللي هو محتاج إليه الفقير. لذلك يقول لنا العلماء هذا كلام ابن القيم رحمة الله عليه يقول قد يكون هذا أنفع للفقير. فبيتكلم يقول يجزي إخراج الدقيق وإن لم يصح فيه حديث. يعني حتى ما صحش الحديث في الدقيق بس هو أنفع للفقير. هذا كلامه. وقالوا قبل كده ابن تيمية وقالوا جده أبو البركات ابن تيمية رحمة الله على الجميع قال وأما إخراج الخبز والطعام. طيب ممكن يطلع خبز وطعام للناس إذا كان الناس محتاجين لهذا الشيء. يقول فإنه وإن كان أنفع للمساكين لقلة المؤنة والكلفة فيه فقد يكون الحب أنفع لهم لطول بقائه وأنه يتأتى منه ما لا يتأتى من الخبز والطعام ولا سيما إذا كثر الخبز والطعام عند المسكين فإنه يفسد ولا يمكنه حفظه. وقد يقال لا اعتبار بهذا فإن المقصود إغناؤهم في ذلك اليوم العظيم عن التعرض للسؤال وإنما نص على تلك الأنواع المخرجة لأن القوم لم يكونوا يعتادون اتخاذ الأطعمة يوم العيد بل كان قوتهم يوم العيد كقوتهم سائر السنة. قوتهم الصحابة في يوم العيد هو القوت بتاع السنة بحالة. إيه اللي كان قوتهم؟ كان التمر والماء يقول ابن القيم رحمه الله وقد يقال لا اعتبار بهذا فإن المقصود إغناؤهم في ذلك اليوم العظيم عن التعرض للسؤال وإنما نص على تلك الأنواع المخرجة لأن القوم لم يكونوا يعتادون اتخاذ الأطعمة يوم العيد بل كان قوتهم يوم العيد كقوتهم سائر السنة. ولهذا لما كان قوتهم يوم العيد في عيد النحر من لحوم الأضاحي أمروا أن يطعموا منها القانع والمعتر. يقيس في عيد الأضحى أن الطعام بتاعهم لحم الأضاحي فأمروا أن يطعموا منها الفقراء القانع والمعتر ولم يقل لهم أخرجوا من التمر ومن الزبيب في عيد الأضحى إن طعامهم المعروف في هذا اليوم من اللحوم. فإذا كان أهل بلد أو محل عادتهم اتخاذ الأطعمة يوم العيد جاز لهم بل يشرع لهم أن يواسوا المساكين من أطعمتهم فهذا محتمل يسوغ القول به. هنا يعني فتح الباب في مسألة الطعام في يوم العيد. وإذا كان الناس طعام مخصوص في يوم العيد يصنعونه ويأكلون منه فليطعموا الفقراء من هذا الطعام ولا يشترط أن يكون طعام العام كله. يعني إذا كان في يوم العيد لهم أطعمة معينة بيصنعون إذا كان عادتهم اتخاذ أطعمة يوم العيد جاز لهم بل يشرع لهم أن يواسوا المساكين من أطعمتهم مما يصنع في يوم العيد. هنا يعني كأنه إذا كان من عادة الناس في يوم العيد يصنعوا أكلا وعايزة يصنعوا الكحك مثلا كحك ويعطي منها للفقراء يقول يجوز إذا كان الغالب عليهم مثل ذلك. ففتح الباب فجعل أنه ما يكون عند الناس من أطعمة يأكلونها في يوم العيد أو قبل ذلك فليعطي الفقير ويواسي الفقير من هذه الأشياء إذا كانت هذه أعدب إلى الفقير من غيره. هيجي تفصيل أكثر في كلام بعد شوية. يقول يجوز أن يعطي الجماعة فطرتهم لواحد، يجوز أن يعطي الجماعة الفطرة اللي هي إيه؟ زكاة الفطر، أن تكما تسمى بالزكاة، زكاة الفطر، صدقة الفطر تسمى أيضا بالفطرة. نص عليه الإمام أحمد، وبه قال مالك وأصحاب الرأي، أصحاب الرأي هم الأحناف يعني، وابن المنذر. وأن يعطي الواحد فطرته لجماعة، يجوز يعني أنه مجموعة من الناس عرف فلان فقير، أنا اديته وانت اديته والثالث اداه، يبقى ادينا زكاة الفطر بتاعتنا ليه؟ لواحد. ويجوز لإنسان أنه زكاة الفطر بتاعتي أن قدامي ثلاث مساكين وفيش حد اداهم، أنه زكاة الفطر بتاعتي صاع قسمته بين هؤلاء، يجوز هذا ويجوز ذلك. ويقول في الشرح الكبير لا نعلم خلافا أن يعطي الواحد فطرته لجماعة أو العكس. طيب هنا مسائل شيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة الزكاة، يقول يجزئه في الفطرة من قوت بلده مثل الأرز وغيره، ولو قدر على الأصناف المذكورة يجزئه في الفطرة هذه الأصناف المذكورة، ويجزئه غيرها مما تكون أنفع للفقراء. يمكن إذا قلنا من الأصناف المذكورة الشعير والزبيب والتمر، نقول في بلدنا أنه أنفع للفقراء، الرز ولا هذه الأشياء؟ الرز أنفع للفقراء، فعلى ذلك يقول ما هو أنفع للفقير يعطى للفقير. طيب يقول هو رواية عن أحمد وهو قول أكثر العلماء، ده نقل مين؟ شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه. يبقى هنا يقول إن يجوز في الفطرة من أن يخرج من قوت البلد مثل الأرز وغيره، حتى ولو قدر على الأصناف المذكورة في الحديث، طالما أن هذا أنفع للفقراء. ولا يجوز دفع زكاة الفطر إلا لمن يستحق الكفارة، وهو من يأخذ لحاجته، يعني يأخذ لأنه محتاج هو وعياله محتاجون، لا في الرقاب والمؤلفة لا تعطى زكاة فطر في هذه الأشياء، لا للمؤلفة قلوبهم ولا في الرقاب. المعروف أن زكاة المال تقسم على 8 أصناف، إنما صدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. يبقى هنا هذه الأصناف يقول لك فيها أصناف ما تاخدش من زكاة الفطر، هذه لا يعطى في الرقاب، يعني في عتق الرقبة مش وقته، لكن المقصود بزكاة الفطر إيه؟ إطعام الناس وإغناءهم عن السؤال في هذا اليوم، يبقى لا يعطى في الرقاب ولا في المؤلفة قلوبهم. ويجوز دفعها إلى فقير واحد كما قدمنا، ولا يعتبر فيها ملك نصاب. هل يشترط أن يخرج زكاة الفطر يملك نصابا من المال؟ لا يشترط ذلك. وإذا كان عليه دين وصاحبه لا يطالبه به أدى صدقة الفطر، يعني هنا إنسان عليه دين، عليك 1000 جنيه دين، وهم اللي حلتك في يوم العيد أو ليلة العيد اللي معاك 1000 جنيه، 1000 جنيه ممكن تخرج زكاة الفطر ولا مش ممكن؟ لكن صاحب الدين يقول لك حتى أنا عايز دلوقتي فلوسي، يبقى تعطيه وأصبح معكش حاجة خلاص ما يلزمكش. لكن صاحب الدين يقول لك لا لسه شهر أو شهرين على مطلوب منك هذا الشيء، يبقى أنت معك الآن، يبقى أنت بتاكل من هذا المال، أطعم أيضا وأخرج الزكاة كما تطعم عيالك. من عجز عن صدقة الفطر وقت وجوبها عليه ثم أيسر فأداها فقد أحسن، يعني وقت الوجوب اللي هو وقت غروب الشمس آخر يوم العيد وجبت عليك هذه الزكاة، في هذا الوقت أنت فقير معسر ما عندكش حاجة، وبعدين خلاص يوم العيد جالك مال، يقول لك لو أنك أخرجت هذا حسن، لكن هل يجب عليك؟ لا، لأن وقت الوجوب انتهى. ولا ينبغي أن يعطي الزكاة لمن لا يستعين بها على طاعة الله، لا ينبغي أن يعطي الزكاة لمن لا يستعين بها على طاعة الله، فإن الزكاة فرضها الله عز وجل معونة على الطاعة كمن يحتاج إليها من المؤمنين كالفقراء والغارمين أو لمن يعاون المؤمنين. فمن لا يصلي من أهل الحاجات لا يعطى شيئا، لا يسألك ما بيصليش ولا صائم رمضان من غير عذر ولا غيره وهو فقير، هنا لا يعطى هذا الإنسان، إن أعطيها للفقراء المساكين المسلمين المصلين، أما المتكبرون عن الله سبحانه فلا يستحقون. من لا يصلي من أهل الحاجات لا يعطى شيئا. يجب صرف الزكاة إلى الأصناف 8 يصل، وهنا تصرف، وهنا برضو في مسألة الذي لا يصلي قال حتى يتوب، ويلتزم أداء الصلاة. يجب صرف الزكاة إلى الأصناف الثمانية إن كانوا موجودين، وإلا صرفت إلى الموجود منهم إلى حين يوجدون. صرف الزكاة هنا نتكلم عن عموم الزكاة، مش زكاة الفطر، عن الزكاة كلها. أما زكاة الفطر فتعطى لأهل الحاجة من فقراء ومساكين، لا تعطى في المؤلفة ولا في الرقاب. والذي يخدمه، هنا كلام عن عموم الزكاة، إذا لم تكفيه أجرته، فرضنا إنسان شغال عندك بتديله في اليوم 20 جنيه في اليوم، ولكن نوع عياله كتير والفلوس ما بتكفهوش، فأنت عارف إنه فقير، هل ممكن هذا أعطيه من زكاة مالي؟ يجوز أن تعطي الأدير من زكاة مالك إذا لم يستعمله بدل خدمته. يبقى مش حاجة أديله أجرته وأديله زكاة المال وبعدين أزود عليه الشغل، هذا لا يجوز. يكون زكاة المال حاجة ملهاش علاقة بالشغل الذي يعمل. من كان في عياله قوم لا تجب عليه نفقتهم فله أن يعطيهم من الزكاة ما يحتاجون إليه مما لم تجري عادته بإنفاقه من ماله. لو أنه ضامن مع عيال الجيران، مع عياله بيجيبهم يأكلوا معهم ويشربوا معهم لاعتبار فقر الجيران، هنا يجوز أن يعطي لهؤلاء عيال الجيران من زكاة ماله، يجوز ذلك طالما أنه شيء زايد أنه هو بيطعمهم، ليس فضلا عليه أن يطعمهم، يجوز أن يعطيهم من زكاة المال. أما إذا كان الذي يطعمه يتيم عنده، ابن أخيه، ابن عمه، ولزمه أنه نفقته، لا، يبقى هنا داخل مع عياله. اليتيم المميز يقبض الزكاة لنفسه. يعني هل ممكن أدي لليتيم الزكاة؟ الأصل تعطى للولي. قال لكن المميز يعني اللي عنده 10 سنوات 11 سنة ممكن يصرف على نفسه، يجوز أنه نعطيه من الزكاة، يجوز وإن كان الأولى إعطاء هذا للولي. أما إسقاط الدين عن المعسر، هل ممكن أن يسقط الدين عن المعسر بالزكاة؟ يعني فرضنا أن فلان هذا لي عنده 1000 جنيه وبعدين آدي في وقت الزكاة أقول له خلاص مش عايزهم بخصمهم من الزكاة، هنا لا، لأن ما إيه اللي انتفع به. إذا كان هو معسرا يجب على الانتظار نظرا إلى ميسرة، لكن هذا المعسر عايز يأكل وعايز يشرب، ما أقول له أنا أسقطت عنك أكله ولا شربه، لا أكل ولا شرب، والزكاة بتديله ما حاجته كفايته أكل وشرب وكسوة ومسكن. يبقى الزكاة إيتاءات الزكاة، آت الزكاة، يبقى الزكاة إعطاء، نعطي هذه الزكاة لأصحابها كما أمرنا شرعا، والإسقاط ليس من الإيتاء. طيب نقف عند المسألة دي، مسألة مهمة، نخليها المرة الجاية إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.